فرحتي ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل ربي جل في علاه العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. الاستكانة خطابا وسلوكا، هذا موضوعنا مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا مرض خطير من الأمراض الموجودة في هذا الزمان، ولم يكن محدودا، ولم يكن نطاقه ضيقا، إنما هذا المرض كالوباء تفشى وانتشر في كل مجال وفي كل ميدان. والأزمات أيها الكرام المسلمون، كي تحل وكي تعالج، لا تعالج باستكانة، إنما تعالج بثبات وصمود وعزة نفس وإباء وارتقاء إلى مستوى هذا التحدي في العلم والعمل وفي الفهم والسلوك. فلو عالجنا أزماتنا بألوان من الاستكانة، زدنا الطين بلة، وزدنا العلة تمكنا، وزدنا المرض تفشيا وانتشارا، ولم نستطع على الإطلاق أن نخرج من الأزمات أو نتجاوز التحديات أو نتصدى لهذه المحن وتلك الابتلاءات التي تعترض حياة الفرد وحياة المجتمع وحياة الأمة. الاستكانة مرض خطير يا كرام، وهو من صفات أهل الضلال. الاستكانة من صفات أهل الضلال، ويدعو إليها أهل التثبيط وأهل التخدير للهمم وللعزائم. فلا تستيقظ، فالأولى لك أن تنام، ولا تتحرك، فالأولى لك أن تسكن، ولا تتكلم، فالأولى لك أن تسكت، ولا تتقدم، فالأولى لك أن تقف، ولك أن تتراجع وتتقهقر. خطاب الاستكانة خطاب أليم وخطاب شديد، ومما تعم به البلوى أن تنتشر ألوان خطابات الاستكانة على معظم الألسنة في هذا الزمان، وتورط بعض الدعاة في خطاب الاستكانة. ولست أدري إن كان ممكنا أو مقبولا من النواحي الظاهرية ومن النواحي الواقعية ومن النواحي الدنيوية أن يخطب البعض خطاب استكانة من غير الدعاء لدنيا زائفة ولمظاهر زائلة ولفتن فارغة ولحب العاجلة والزهد في الآجلة ولبريق الدنيا ولبريق المال، فهؤلاء قد يبرر لهم ذلك وقد يعقل منهم ذلك، لكن الدعاة الهداة، لكن أهل الدين، لكن أهل الصراط المستقيم، لكن أهل البيان القويم، لكن أهل الأمانة على قلوب المسلمين وعلى عقول المسلمين، كيف يستساغ منهم ذلك؟ وكيف يقبل منهم ذلك؟ وكيف يبررون ذلك؟ إن غير المقبول وإن غير المعقول من دعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمارسوا خطاب الاستكانة في واقع الحياة والناس تراهم والناس تستمع إليهم والناس تنتظر أقوالهم وتنتظر كلماتهم فيصدمون ويحبطون ويصابون بحالة من التشكك والتردد، أهذا هو الداعية إلى الله؟ أهذا هو الأمين على العقول؟ أهذا هو الأمين على القلوب؟ كيف نلحظ الاستكانة في خطابه؟ وكيف نلحظ الانهزامية في أسلوبه وما شابه ذلك من ردود أفعال الناس؟ وهي فتنة، فتنة يا كرام، بلا شك وبلا جدال أن يزيغ الدعاة الهداة عن خط الدعوة إلى الله، فتنة ما بعدها فتنة، أن يزيغ الدعاة الهداة عن خط الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا ما حذر منه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: إياكم وزيغة الحكيم. هذا الحكيم المعروف بحكمته والمعروف ببلاغته والمعروف بثباته في مواقفه يزيغ ويضل ويتلعثم ويتردد ولا تخرج الكلمات من لسانه بصورة سليمة صحيحة فصيحة لا تحتمل أكثر من تفسير ولا تحتمل أكثر من توجيه ولا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، لكن الكلام في حالات الانهزامية وفي حالات الاستكانة يوجه ألف وجه ويتلقاه كل راغب على حسب هواه ويتلقاه كل متلق على حسب مزاجه وعلى حسب اتجاهه وعلى حسب مذهبه، فهذا يريد أن يستنطق فلانا بكلام فينطق فلان بنفس الكلام الذي يريده هذا المتلقي، وثاني يريد أن يستنطق نفس الشخص بكلام مخالف فيخرج الكلام موافقا هذا الهوى ومجاريا هذا الاتجاه. إذن خرجنا عن الأسلوب الواحد المألوف المعروف الذي تتلقاه القلوب وتتلقاه العقول وتطمئن إليه النفوس، ويدرك المتلقي تماما أن صاحب هذا الكلام وأن صاحب هذا الأسلوب إنسان أمين على الناس وإنسان أمين على قلوبهم وإنسان أمين على عقولهم، لا يتردد ولا يتلعثم. لكن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه حذر من التلعثم والتردد والتحوير والتعديل والخروج بالأسلوب عن الجادة وعن الهدي القويم، فقال رضي الله عنه: إياكم وزيغة الحكيم، فقد يقول الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة الحق، ورطة فتنة تحتاج إلى وأهل وعي وأهل استيعاب وأهل فهم واسع وعقل ناضج حتى يدركوا وحتى يفهموا وحتى يفصلوا بين حق من منافق وبين ضلال من حكيم. إن لله وإنا إليه راجعون، بين حق يتلفظ به منافق وبين ضلال يتلفظ به حكيم. إنها الفتنة يا كرام، إياكم وزيغة الحكيم. فقد يقول الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قالوا كيف نعرف؟ قال احذروا من كلام الحكيم المشتبهات، وفي رواية المشتهرات، وخذوا من المنافق كلمة الحق فإن عليها نورا. فلك أن تأخذ الحق من أي جهة ومن أي شخصية، طالما أن الذي خرج هو الحق بعينه، لكن هذا الشخص المعهود عنه قول الحق والمنتظر والمترقب والمترقب من لقائه أن يقول كلمة صدق يتلعثم ويتردد ولا تخرج الكلمات من لسانه بصورة مباشرة وبطريقة فصيحة بليغة لا تحتمل أكثر من توجيه وأكثر من تفسير، هنا تكون الفتنة. حذر الإسلام يا كرام من خطاب الاستكانة، لأنه يضل صاحبه، ولأنه يهلكه، كما أنه يشتت الناس ويبلبل أفكارهم ويوزع مداركهم وعقولهم ويجعلهم في تيه ويجعلهم في ترنح. لماذا؟ لأنهم يريدون كلمة واحدة، كلمة فاصلة، لكنهم لا يقفون عليها، لكنهم لا يقعون عليها من هذا الكلام الواسع ومن تلك العبارات المجملة التي لا نستخلص منها كلمة محددة ولا عبارة فاصلة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تخلط الحق بالباطل، لا تلبس الأمور ببعضها، ولا تقرب بين المتناقضات، ولا تجمع بين الأمور التي فيها تعاكس. فلا يمكن على الإطلاق أن تجمع بين شيئين متناقضين في بوتقة واحدة ثم تعرضها على الناس وتقول إن هذا هو الحق وإن هذا هو المطلوب عمله والمطلوب فعله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إنما في مواقف بعينها لا بد أن يكون كلامك واضحا، ولا بد أن تكون عباراتك فاصلة لا تحتمل أكثر من توجيه ولا أكثر من تفسير. بعض الدعاة يا كرام، وبعض الخطباء، وبعض المفتين، سمعتهم في بعض اللقاءات بالناس وبالجمهور يتكلمون بخطاب الاستكانة، مما يجعلهم يسقطون في أعين الناس، فإن الأذن تمج وترفض الكلام المتلعثم غير المحدد، وإن العيون يسقط منها أهل القدر وأهل الفضل إن حادوا عن الحق وإن زاغوا عن هدي الله القويم وعن صراطه المستقيم. فتجد بعضهم يتكلم كلاما عاما لا يفصل حقا من باطلا من باطل، ويريد بهذا أن يقنع الناس بهذا الكلام وأن يقنع الناس بهذا القول. والإسلام بريء من هذا الكلام، والإسلام بريء من هذا الطرح، كما أن أصحاب الفطر السليمة بطبيعتهم يرفضون مثل هذا الأسلوب ويرفضون مثل هذا المنهج في تعليم الناس وفي تثقيف الناس. على سبيل المثال، أحدهم مثلا يسأل عن حكم الغناء على سبيل المثال، وأجد مرتين سمعت فيهما هذا السؤال عبر التلفاز تارة وعبر الإذاعة تارة، فسائلة تتصل بالشيخ وتريد أن تستفتيه في حكم سماعها الغناء. انظر إلى السائلة هنا، تقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وعزمت على ألا أسمع الغناء، وعزمت على ألا أسمع الغناء، فوسوس لي الشيطان من جديد وجرني إلى سماع الغناء. هنا السائلة نفسها ترفض وتستنكر وتستقبح أن تسمع الغناء، لكن هذا الشيخ يرد عليها بصورة هلامية، بصورة انهزامية، بخطاب فيه استكانة: ولماذا لا تسمعين الغناء يا فتاة؟ وهل الغناء حرام؟ لماذا لا تسمعين الغناء؟ اسمع الغناء، فهذا ليس فيه معصية وهذا ليس فيه مخالفة، وإذ به يجيز لها أن تعود إلى ما تابت منه وأن ترجع إلى ما كانت تستقبحه وإلى ما كانت تستنكره. إن الأمر جاءك بصورة سهلة وبصورة بسيطة، يبقى عليك أيها الشيخ هنا أن تقول لها اثبتي واتركي ما كنت تستنكرينه وتستقبحينه، واسمع القرآن الكريم، واسمع إذاعة القرآن الكريم، واسمع كلمات الدعاء وكلمات الهدى، واسمع الكلام الطيب، الكلام الحسن، الكلام الجميل، إليه يصعد الكلم الطيب. وإن استفسرنا عن الغناء، هل نضعه في الكلام الطيب أم في الكلام القبيث؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فتجد هذا الداعية يبيح لها ذلك، أو هذا المتكلم يبيح لها ذلك، وترجع إلى سماع الغناء مرة ثانية بفتوى هذا الشيخ الذي لا أدري من الذي أعطاه السماح والتصريح بالإفتاء وتوجيه الناس. وهو بهذا يجاري الموجات العالية في هذا الزمان ويواكب النداءات المطروحة في هذا الزمان، أننا لا نضيق في الخطاب على الناس، أو أننا لا نتشدد عليهم، أو أننا لا نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الغناء الذي حرمه رب العالمين، ولسنا في صدد سوق الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة النبوية، الذي حرمه القرآن وحرمته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تخلط المسائل ببعضها وتقول الأناشيد وأبيات الشعر وما شابه ذلك، أين هذا؟ افهم وجهة السائل وافهم وجهة السائلة. هل يسألك عن أنشودة في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يسألك عن أنشودة في حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن السؤال واضح معلوم، يسأل عن الغناء الذي يسمعه من هؤلاء المطربين أو الفنانين أو المغنيين والمطربات والمغنيات الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المجتمع، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم زيغ القلوب وزيغ الأقوال وزيغ الأبصار، إنه على ما يشاء قدير. وفاصل ونعود بعده بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. فلا بد من هؤلاء الذين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى ألا يرتجفوا وألا يضطربوا وألا تتلعثم ألسنتهم وألا تتحور عباراتهم، وأن يكون كلامهم فاصلا واضحا، وأن يكونوا أمناء فعلا وحقا على قلوب الناس وعلى عقول الناس، وألا يزيد الناس حيرة بسوق اختلافات بين مذاهب مثلا أو اختلافات بين فقهاء، ثم يطرحون الأقوال الشاذة على الناس التي يرفضونها ولا يقبلونها بأي حال من الأحوال. وأيضا في هذا السياق الإنسان نفسه يرد على العالم بفطرته بطبيعته بحبه الكلام الواضح والعبارات الفاصلة، فهذا أحدهم يطرح مسألة بعينها ويقول خذوا ما تشاءون من رأي وخذوا ما تشاءون من قول، فاتصل أحد البسطاء من الناس يتكلم بكل بساطة وبكل عفوية في التعبير، يقول من أنا حتى أعرف الصحيحة من الخطأ وأعرف السليمة من المخالف، أنت العالم وأنت المفتي، فلا بد أن تعطينا القول الذي نعمل به وتسأل عنه أنت أمام الله يوم القيامة. من أنا حتى أستفتي قلبي؟ ومن أنا حتى أختار لنفسي؟ ولماذا أنتم موجودون يا أهل العلم ويا أهل الفقه؟ والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فاسأل به خبيرا. فالسائل نفسه هو الذي يقول هذا الكلام بفطرته بسجيته بعفويته بطبيعته، فيرفض بكل فطرية وبكل طبيعية الكلام العائم والعرض الهلامي الواسع الذي لا يعرف منه شيئا ولا يأخذ منه أمرا. فلا بد من أن يكون خطاب الدعاة يا كرام خطابا فاصلا خطابا واضحا لا مجال فيه لتحوير ولا مجال فيه لتعديل، ولا يضغط على خطابهم ضاغط ولا يؤثر في أسلوبهم مؤثر، إنما الذي يؤثر في أسلوبهم إيمانهم بربهم، يزيد الأسلوب قوة ويجعل الأسلوب في علو وفي سمو وفي عزة إيمانية ما بعدها عزة، فلا يقبل على الإطلاق أن ينزل بسبب مؤثر دنيوي أو ضاغط خارجي، إنما يكون أسلوبه يسبقه إيمانه بربه وخشيته من ربه فقط لا غير، ويكون أمينا على عقول الناس وعلى قلوب الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الآية ونكررها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فقل ما تطمئن إليه وقل ما يرضي ربك وقل ما يرضي نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر إلى أي شيء آخر ولا إلى أي ضاغط ولا إلى أي مؤثر، فلن ينفعك أحد ولن يخلصك أحد من عذاب الله عز وجل، فستأتي ربك وستسأل عن كلامك وستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن خطابك، فلا بد أن تكون متق ربك جل في علاه، وأن يكون أسلوبك تراعي فيه الأمانة على قلوب الناس وعلى عقول الناس. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما ضعفوا وما استكانوا، فليس من صفات أهل الجهاد ولا أهل الإيمان ولا أهل المسؤولية الكبرى الاستكانة والحزن والخور والخنوع والخضوع أبدا على الإطلاق، إنما شأنهم الإقدام والجرأة وأن يقولوا كلمة الحق ولا يخشون في الله عز وجل لومة لائم. في غير الدعاء نجد خطاب الاستكانة منتشرا بين الإعلاميين، بين الصحفيين، بين المحللين في كل مجال وفي كل ميدان، خطاب استكانة، خطاب تغليف للأزمات وتمرير وتبرير وتجميل لها، وأنه لا يمكن على الإطلاق الخروج منها بغير هذه الصورة وعدم والتصدي لها بغير هذه الصورة، ويعرضون على الناس هذه الأزمات وكأنها أمر مفروض لا يمكن علاجه ولا يمكن مواجهته ولا يمكن طرح الحلول العلمية والمعقولة التي تخرج الأمة من أزماتها بصورة ميسورة وبصورة بسيطة، لكننا نعقد هذه المسائل ولكننا نطرح أمورا باستكانة تبقي الأزمات كما هي وتبقي المحن كما هي وتقود الأمة كلها إلى الهاوية، تقود الأمة كلها إلى الهاوية. فخطاب الاستكانة يقود الأمة إلى الهاوية، مثل دابة أو فرس حل من حبله وأخذ يجري ولا يدري إلى أين يجري، ليس له هدف ولا يعرف أين يقف، وبنفس قوة جريه وقوة ركضه بنفس حتفه ووقوعه في حفرة عميقة يموت فيها ولا يخرج منها بأي حال من الأحوال. هكذا شأن المجتمعات التي تكون فيها مثل هذه الألوان من الخطابات، خطابات الاستكانة تبقي الأمة على حالها وتجمل وضعها وتقودها إلى الهاوية والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الاستكانة في السلوك يا كرام، تجد كثيرا من المسلمين عندهم مرض الاستكانة، فليس عندهم حيلة أمام الشهوات، وليست عندهم إرادة أمام النزوات وأمام الغرائز، فيقبلون مستكينين أن تهزمهم رغبتهم وأن تتحكم فيهم شهوتهم وأن تقودهم أهواؤهم إلى إهلاكهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فتجد قطاعا كبيرا من المسلمين أهل استكانة يرضخون للشهوة ويقبلون الانصياع لها والانجذاب لإغرائها دون أن تكون عندهم روح المقاومة ودون أن تكون عندهم إرادة المواجهة لهذه الشهوة وتلك الغريزة، ويدعون ويزعمون أنه لا حيلة لهم ولا إرادة لهم أمام هذه الشهوة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام العيب الحقيقي والداء الفعلي أن تقدر أن تكون تاما وأن تتغلب على الشهوة وأن تنتصر على الرغبة، لكن تقبل الخنوع والخضوع والاستكانة، فلا تواجه شهواتك بإيمانك بربك وبقوة إرادتك وعزائمك فتنتصر عليك الشهوة ليس لشيء فيها، إنما لاستكانتك أنت، وإنما لضعفك أنت ولخنوعك أنت وخضوعك أنت. بعض الناس يقول هذه قدرتي وتلك طاقتي، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأسألك قائلا، ما وسعك الذي أنت تزعمه والذي أنت تدعيه لنفسك أنت؟ إن الطاقة التي عندك ليست بالصورة التي أمامك، وليست كما هي تدور في فكرك أو تدور في ذهنك. إن عندك أمرا كبيرا وطاقة عظيمة، لكنك لا تنتبه إليها ولا تفطن إليها، وتتصور أن هذه الطاقة وأن هذه القدرة، وتعتذر وتقول وتدعي أن فعلك هذا هو المقبول، وتغلف ذلك تغليفا دينيا بادعائك أن هذا من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبدا يا أخي الكريم وأيها المشاهد الكريم، لست كذلك، إنما أنت أفضل من ذلك بكثير، وتستطيع أن تواجه الشهوات وأن تتصدى للغرائز والرغبات، لكن إن تركت الخنوع وإن تركت الاستكانة. قال ملك من الملوك لغلامين عنده، أيكما يحبني أكثر؟ فقال كل منهما أيها الملك أنا أحبك أكثر. فقال الملك للغلام الأول ما دليل محبتك أيها الغلام؟ قال أنا أيها الملك لا أمل من مشاهدتك. وقال للثاني وأنت أيها الغلام ما دليل محبتك؟ قال أنا لا أكل من تنفيذ أمرك. فأيهما يحب ملكه أكثر؟ الذي اكتفى من ملكه ومحبة ملكه برؤيته، أم الذي عبر عن هذه المحبة تعبيرا عمليا وفعليا؟ الأول ليس له من المحبة نصيب، فهو رجل يحب الكلام فقط ويحب الدعاوى والمزاعم فقط، لكن لا يدلل على تلك المحبة دلالة عملية وفعلية. وماذا عاد على المحبوب إن اكتفيت منه برؤيته؟ ثم هل دليل المحبة أن تكون قريبا من محبوبك؟ وهل دليل البغض أن تكون بعيدا عن محبوبك؟ فكم من قريب منك بعيد عنك، وكم من بعيد عنك قريب منك؟ يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحل، ومن أقام على عذر كمن راح. فتجد ناسا كثيرين يدعون المحبة لكنها دعوة بالكلام، لكن الثاني هو الصادق في محبته الذي قال أنا لا أكل من تنفيذ أمرك. وهكذا الذي يرفض الاستكانة ويرفض الخنوع والخضوع، يواجه الشهوة ويواجه الرغبة بكل حب وبكل إيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن عنده خيرا عظيما وطاقة هائلة جبارة ينبغي أن يوظفها وأن يستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ما قال ربنا واجعلنا من المتقين، رغم أن هذا أمر هائل عظيم، لكن ربك كما جاء في القرآن سألت ربك واجعلنا للمتقين إماما، فلم تكتفي أن تكون من مجرد المتقين، إنما سألت أن تكون من أئمة المتقين. فخطاب الاستكانة مرفوض وسلوك الاستكانة مرفوض، وهذا مرض تفشى كالوباء بين الأفراد والمجتمعات، فحري بنا وجدير أن نتركه وأن نهرب منه وأن نتسلح بسلاح الإيمان وبسلاح العزة بالله وبرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل.